بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال، وكذلك آية حاميم السجدة تدل أيضا على خلق الأرض قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. مع أن آية النازعات تدل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء، لأنه قال فيها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها.
طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما جرى عليه عمل المصنف الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب من ذكر الآية وبيان موضع التوهم، قال رحمه الله في هذه الآية في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فهذه الآية كما قال رحمه الله تدل على أن خلق الأرض قبل خلق السماء بدليل لفظة ثم التي هي للترتيب والانفصال والتراخي أيضا، وكذلك آية حميم السجدة فصلت، حيث قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. بعد ذلك قال في آية أخرى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا هذه الآية توافق ما في سورة البقرة، لكن في آية النازعات قال تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، ثم قال: والأرض بعد ذلك، أي بعد ما تقدم ذكره مما يتعلق بخلق السماء، دحاها. فموضع التوهم أن الله تعالى قال: والأرض بعد ذلك دحاها، فأفهمت الآية أن خلق الأرض بعد خلق السماء، خلافا لما دلت عليه آية سورة البقرة التي فيها قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن، وآية فصلت: ثم استوى إلى السماء وهي الدخان، فقال لها وللأرض أتيا طوعا أو هكرها قالتا أتينا طائع، فقضاهن سبع سماوات في يومين. ما الجواب على هذا التعارض الذي يتوهم في الآيات؟ يقول رحمه الله: اعلم أولا، هذه مقدمة قبل ذكر الجواب، نعم،
اعلم أولا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الجمع بين آية السجدة وآية النازعات، فأجاب بأن الله تعالى خلق الأرض أولا قبل السماء غير مدحوة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعا في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي والأنهار وغير ذلك. فأصل خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بجبالها وأشجارها ونحو ذلك بعد خلق السماء، ويدل لهذا أنه قال: والأرض بعد ذلك دحاها، ولم يقل خلقها، ثم فسر دحوه إياها بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها الآية. وهذا الجمع الذي جمع به ابن عباس رضي الله عنهما بين هاتين الآيتين واضح لا إشكال فيه، مفهوم من ظاهر القرآن العظيم، إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة.
واضح جمع ابن عباس رضي الله عنه، خلاصته أن خلق الأرض قبل خلق السماء، والمتأخر عن خلق السماء هو دحو الأرض، وهو إخراج مائها ومرعاها وما إلى ذلك مما ذكره الله تعالى في سورة النازعات، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا الذي تراخى وتأخر عن خلق السماء. أما أصل خلق الأرض فهو متقدم على خلق السماء، هذا ملخص ما أجاب به ابن عباس. ويقول هذا ظاهر لا إشكال فيه، لأن الله تعالى لم يقل والأرض بعد ذلك خلقها، إنما والأرض بعد ذلك دحاها، والدحو غير الخلق، إنما هو تتميم وتكميل للخلق. أما أصل الخلق فسابق لخلق السماوات كما دلت عليه آية سورة البقرة وآيات سورة فصلت. لكن الشيخ رحمه الله أشار إلى أن ثمة إشكال مع هذا الجمع، وهو ما سيجيب عليه. يقول رحمه الله:
إلا أنه يرد عليه إشكال من آية البقرة هذه، وإيضاحه أن ابن عباس جمع بأن خلق الأرض قبل خلق السماء ودحوها بما فيها بعد خلق السماء، وفي هذه الآية التصريح بأن جميع ما في الأرض مخلوق قبل خلق السماء، لأنه قال فيها: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء الآية. وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال حتى هداني الله إليه ذات يوم، ففهمته من القرآن العظيم. وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن.
طيب، الآن الإشكال مرفوع بما تقدم بيانه من جمع ابن عباس رضي الله عنه، لكن الإشكال الذي ذكره الشيخ رحمه الله والذي لم تجب عليه الرواية المنقولة عن ابن عباس في الجامع هو أن الله تعالى ذكر في آية البقرة الخلق التام للأرض، حيث قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. وآية النازعات قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، فدلت آية النازعات على أن الخلق لم يتم، وهنا موضع الإشكال. فأجاب عنه رحمه الله يقول: حتى هذا يقول: وقد استشكل مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا الإشكال. وهذا هو المنهج القرآني فيما يبدو للإنسان من التعارض بين الآيات، أن يجتهد في التدبر. الله تعالى رد المعترضين على القرآن إلى القرآن لحل ما يكون فيه من إشكال، رد الله المعترضين على القرآن إلى القرآن لحل ما فيه من الإشكال. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. حل كل ما يتوهم من اختلاف إنما هو بالرجوع إلى القرآن، لأن الله تعالى افتتح الآية التي ذكر فيها انتفاء التعارض بين آياته بإيش؟ بالدعوة إلى التدبر، منكرا على المعرضين عن التدبر، وأن كل إشكال يتوهم في القرآن إنما سببه وهو نتاج لكون الإنسان لم يتدبر القرآن. ولو تدبر القرآن لفتح له من أبواب العلم والتوفيق والفهم ما ليس له على بال، وما يحل كل إشكال. ولهذا الشيخ يقول: حتى هداني، يقول: وقد مكثت زمنا طويلا أفكر في حل هذا القرآن حتى هداني الله إليه ذات يوم ففهمته من القرآن، لا من شيء آخر، من القرآن نفسه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا من أسرار القرآن وعجائبه، أن فيه الجواب عن كل إشكال يرد عليه. يقول رحمه الله: وإيضاحه أن هذا الإشكال مرفوع من وجهين، كل منهما تدل عليه آية من القرآن. الوجه الأول:
الأول أن المراد بخلق ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء الخلق اللغوي الذي هو التقدير، لا الخلق بالفعل الذي هو الإبراز من العدم إلى الوجود. والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت حيث قال وقدر فيها أقواتها ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان الآية.
إذن هذا الوجه الأول الجمع، وهو أن المراد بالخلق في قوله تعالى في سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أن الخلق هنا ثم استوى إلى السماء، أن الخلق هنا هو التقدير، أي قدر لكم ما في الأرض جميعا قبل خلق السماء. وهذا يدل عليه ما في الصحيح من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا في الجملة، فإنه ما من شيء مقدر إلا قبل أن يوجد، وتقدير ما في الأرض سابق لخلق السماء لأنه تقدير متقدم. وأيضا يدل له ما في القرآن في سورة فصلت حيث قال الله تعالى وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء، فقال قدر فيها أقواتها في 4 أيام، وهذا التقدير غير التقدير السابق الذي قبل خلق السماوات والأرض الذي أشار إليه حديث عبد الله بن عمر، فذاك التقدير الأزلي، وهذا التقدير المقارن للخلق، مثل ما يكون من خلق بني آدم، فإن الله قد قدر ما يكون لبني آدم قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن عندما يكون خلق الإنسان قبل خلقه يبعث الله ملكا فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا الخلق، هذا التقدير العمري. كذلك الأرض لها تقدير خلقي سبق خلقها، وهو ما ذكره الله تعالى في قوله في سورة فصلت وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. إذن قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لأصل الأرض بالفعل والإيجاد، وخلق بمعنى التقدير لما في الأرض من أقوات وسائر ما ذكره الله تعالى من دحوها في ما ذكره في سورة النازعات في قوله والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، وكلا المعنيين تستعمل له مادة الخلق، فالخلق هو الإيجاد، والإيجاد إبراز من عدم، والخلق هو التقدير، وهذا لا يلزم معه أن يوجد المقدر، بل يقدر الأمر ويخلق لكنه لا يخرج ولا يبرز إلا متى شاء الله تعالى إبرازه. فما شاء الله تعالى من تقديره لأقوات الأرض وأرزاقها وما يكون بعد دحوها إنما كان بعد خلق السماء، واستشهد لذلك بقوله والعرب تسمي التقدير خلقا، ومنه قول زهير ولأنت تفري ما خلقت، ولأنت تفري أي توجد، ما خلقت يعني ما قدرت، ولأنت تفري ما خلقت أي توجد ما قدرت. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يقدر ثم لا يستطيع إيجاد ذلك التقدير، واضح؟ فقوله ولأنت تفري أي توجد من الفري وهو الإيجاد والإبراز، ما خلقت يعني ما قدرت. وبعض الخلق وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ما قدره، لا يبرزه، لا يستطيع إخراجه إلى الواقع، لا ينقله من التقدير إلى الوجود. قال والدليل على أن المراد بهذا الخلق التقدير أنه تعالى نص على ذلك في سورة فصلت حيث قال وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها الآية. يقول رحمه الله الوجه الثاني،
الوجه الثاني أنه لما خلق الأرض غير مدحوة وهي أصل لكل ما فيها كان كل ما فيها كأنه خلق بالفعل لوجود أصله فعلا، والدليل من القرآن على أن وجود الأصل يمكن به إطلاق الخلق على الفرع وإن لم يكن موجودا بالفعل، قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة الآية. فقوله خلقناكم ثم صورناكم أي بخلقنا وتصويرنا لأبيكم آدم الذي هو أصلكم. وجمع بعض العلماء بأن معنى
خلاصته إجراء حكم الكل على البعض، فلما كان الله تعالى أو إجراء حكم الفرع على الأصل، يمكن أن يكون هذا وهذا، إجراء حكم الفرع، إجراء حكم الأصل على الفرع، أو إجراء حكم البعض على الكل، فإنه لما خلق أصل الأرض كان كما لو خلقها كاملة، لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فلما خلق الأصل كان هذا الخلق للأصل هو خلق للكل باعتبار وجود الأصل. وضرب له مثلا بقوله: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا الخطاب لمن؟ لبني آدم. ومن الذين خلقوا ثم صوروا ثم قيل للملائكة اسجدوا لآدم؟ من؟ آدم. فأجرى الله تعالى حكم الأصل على الفرع كله، وحكم البعض على الكل الذي لم يثبت له أصل الحكم، لم يثبت له كل الحكم، إنما ثبت لبعضه. وبالتالي قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، باعتبار أن خلق الأصل إثبات للحكم في بقية الأجزاء، وهذا أخره لأنه نازل على الأول في القوة والوضوح. وعادة في ترتيب الإجابات يبدأ بالأقوى فالأقوى، فبدأ أولا بأقوى الأجوبة ثم ذكر الثاني. يقول رحمه الله: وجمع بعض العلماء
بأن معنى قوله والأرض بعد ذلك دحاها أي مع ذلك، فلفظة بعد بمعنى مع، ونظيره قوله تعالى: عتل بعد ذلك زنيم، وعليه فلا إشكال في الآية. ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة، وبها قرأ مجاهد: والأرض مع ذلك دحاها.
طيب، هذا الوجه واضح، أنه تفسير بعد بمعنى مع، وهذا يجري على لسان العرب، لكنه يعني لا يستند إلى 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 استعمال شهير، وإنما إلى قراءة شاذة. والقراءة الشاذة هي شاذة باعتبار القواعد والأصول، لكن لا يعني هذا أن لا يستفاد منها حكم أو لا يفسر بها معنى، مثل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه في الأيام المتتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات أخذ بها جماعة من أهل العلم، فقالوا يجب في صيام الكفارة أن يكون متتابعا استنادا إلى هذه القراءة الشاذة. شذوذ القراءة بالنظر إلى ثبوتها في القرآن وأنها وجه من أوجه القراءة، لكن هذا لا يعني الشذوذ فيما تدل عليه من معنى، ولا يعني الشذوذ فيما تفيده من تفسير وبيان. ولهذا قال رحمه الله: ويستأنس لهذا القول بالقراءة الشاذة. فالشذوذ مقتضاه في الروايات الحديثية عدم الاعتبار، لكن هنا في القرآن القراءة الشاذة يستفاد منها في البيان، في بيان المعنى وفي إيضاح الإشكال إذا ورد إشكال، وكذلك في الأحكام إن كان إذا أفادت حكما، ولكن ليس بقوة ما أفادته الآية في القراءة الثابتة غير الشاذة. وبها قرأ مجاهد: والأرض بعد مع ذلك دحاها. نعم. وجمع بعضهم
بأوجه ضعيفة، لأنها مبنية على أن خلق السماء قبل خلق قبل الأرض، وهو خلاف التحقيق. منها أن ثم بمعنى الواو، ومنها أنها للترتيب الذكري، كقوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا الآية. قوله
ثم تأتي ويراد بها الترتيب الوقوعي أو ترتيب الحدوث، ترتيب الواقعي، وتأتي ويراد بها الترتيب الذكري أي ترتيبها في ذكر المتكلم لا في الحوادث والوقوع. فهو الآن ذكر وأشار إلى أن جملة من العلماء قالوا في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء أن ثم هنا لا تفيد ترتيب الحوادث والوقائع، إنما هو ترتيب ذكر الله تعالى، رتب ذكر الخلق لا باعتبار حدوثه وإنما باعتبار ذكره، وهذا له نظائر ومنها ما ذكره في قوله ثم كان من الذين آمنوا، مع أن الإيمان سابق لما تقدم مما عطف عليه في سورة البلد. نعم. خلاصة الجواب أنه لا تعارض بين آية النازعات مع آية البقرة وفصلت. أجاب عنه ابن عباس رضي الله عنه بأن أصل خلق الأرض كان متقدما على دحوها، فكان خلق الأرض في الأصل سابقا على خلق السماء ثم كان الدحو بعد خلق السماء. وقيل في الجواب أن الخلق كان مكتبلا قبل خلق السماء للأرض وكل ما فيها، وفسروا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها بأن بعد بمعنى مع، والأرض مع ذلك دحاها أي مع خلقها حصل دحوها. هذا القول، هذا التفسيران أو هذان الجمعان على القول بأن بعد هنا تفيد الترتيب. فهنا جوابان: الجواب الأول أن الخلق بمعنى التقدير، فيكون خلق قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي قدر لكم ما في الأرض من الحق من الوقائع والمخلوقات ثم بعد ذلك خلق السماء وأوجدها. والوجه الثاني أن إطلاق خلق الأرض وما فيها إنما هو باعتبار أن خلق الأصل خلق للكل، وهذا هو الوجه الثاني. هذا ملخص ما ذكره المصنف رحمه الله من أوجه الجمع بين الآيات ودفع التوهم الذي يمكن أن يرد على الذهن في مثل هذه الآيات، والله أعلم.
قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات الآية، أفرد هنا تعالى لفظ السماء ورد عليه الضمير بصيغة الجمع في قوله فسواهن، وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان.
واضح هذا؟ موضع إشكال. يقول ثم استوى إلى السماء، السماء هنا لفظ إيش؟ مفرد ولا جمع؟ مفرد. فسواهن، ما قال فسواها، إنما فسواهن، فهنا رد الضمير بصيغة الجمع، فهنا وهم تعارض بين الإفراد والجمع. وهذا الإشكال يسير مما يعني يكمل به البحث، وإلا فالجواب عليه من أيسر ما يكون. يقول رحمه الله أفرد هنا تعالى لفظ السماء ورد عليها الضمير في الآية نفسها بصيغة الجمع، والإفراد قد يفهم منه المعارضة للجمع، يتوهم معه أن الآية مضطربة، كيف يذكر الإفراد أولا ثم يرد الضمير عليه مجموعا؟ قال في قوله فسواهن، وللجمع بين ضمير الجمع ومفسره المفرد وجهان. الوجه الأول:
الأول أن المراد بالسماء جنسها الصادق بسبع سماوات وعليه فأل جنسية. الثاني:
هذا الوجه الأول، أن أل في قوله ثم استوى إلى السماء أن الألف واللام هنا للجنس، ولا الألف ولا من الجنس تفيد العموم، وهي ما علامة الألف ولا من التي للجنس؟ لا، الألف ولا تأتي يعني تأتي للجنس وتأتي للعهد، كلها تفيد التعريف، لكن ما علامة الألف واللام التي للجنس؟ أحسنت، أن تضع مكان الأل كل فإذا استقام الكلام فهي الجنس. ثم استوى إلى كل سماء يصلح الكلام، مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر، يستقيم الكلام إلا الذين آمنوا وعملوا. كذلك هنا، ولهذا يعني صح أن تكون الجنس استقامة أن يحل محلها كل. فقوله ثم استوى إلى السماء قال إنها للجنس لتشمل كل السماوات، والجنس يصدق على الفرد وعلى الجمع. قال رحمه الله فسواهن، إن قال الله جل وعلا فسواهن سبع سماوات. الوجه الثاني،
الثاني أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي في وقوع إطلاق المفرد وإرادة الجمع مع تعريف المفرد وتنكيره وإضافته، وهو كثير في القرآن العظيم.
طيب، إذن الآن قال أصل ليس هناك تعارض، لأنه جرى في لسان العرب إطلاق المفرد وإرادة الجمع سواء مع تعريف المفرد ومع تنكيره وإضافته، ذكر ثلاثة أوجه: المفرد إذا جاء مجموعا أو منكرا أو مضافا كلها يأتي إطلاق الجمع، كلها المفرد إذا جاء مجموعا أو منكرا أو مضافا يأتي ويراد به الجمع. إذا كان كذلك فهنا لا نحتاج أن نقول إنها للجنس، لأنه المفرد بكل صوره منكرا ومعرفا ومضافا يأتي ويراد به الجمع. من أمثلة ذلك يقول وهو كثير في القرآن العظيم وفي كلام العرب، فمن أمثلة الآن يذكر لنا أمثلة على مجيء المفرد، يأتي على مجيء المفرد وإرادة الجمع في حال كون المفرد منكرا، في حال كون المفرد معرفا، في حال كون المفرد مضافا. ننظر إلى ما ذكر من شواهد.
فمن أمثلته في القرآن واللفظ معرف،
يعني والمفرد معرف، لفظ المفرد معرف.
قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، أي بالكتب كلها.
إذن هنا مفرد أراد به الجمع، بالكتاب يصدق على كل كتاب أنزله الله تعالى على كل رسول. نعم،
بدليل قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه.
وكتبه وين؟ مفرد مضاف، فأفاد العموم في وجوب الإيمان بكل كتاب أنزله الله تعالى على كل رسول. نعم،
وقوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقوله
من كتاب ليشمل كل كتاب أنزله الله تعالى، وقل آمنت بما أنزل، بالذي أنزل الله من كتاب. هنا نص على العموم الذي أفاده بقوله بالذي بما الموصولة، فهنا يشمل كل كتاب، فقد جاء مفردا ومضافا، الكتاب جاء مفردا في قوله من كتاب، وجاء مضافا في قوله وكتبه، وجاء معرفا في قوله وتؤمنون بالكتاب، وهو يفيد وهو مفرد في كل هذه الصور يراد به جميع ما أنزله الله من كتاب. واضح؟ وين؟ وتؤمنون بالكتاب كله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، هنا جمع. نعم، هنا أراد بيان أن الكتب المقصود به هنا، نعم، لم يأتي بها مضافا، نعم، ما أتى بها مضافا، نعم، أتى بها للاستدلال على أن المقصود بالكتاب كل الكتب ليس كتابا واحدا. نعم،
وقوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني الأدبار كما هو ظاهر. وقوله تعالى
ظاهر من إيش؟ من قوله الجمع، سيهزم الجمع ليس واحدا وإنما هم جمع، وقال ويولون الدبر أفرده باعتبار المجموع، فأطلق الفرد وأراد الكل. نعم،
وقوله تعالى أولئك يجزون الغرفة، يعني الغرف، بدليل قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية، وقوله تعالى وهم في الغرفات آمنون. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أي الملائكة، بدليل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا الآية، يعني الأطفال الذين لم يظهروا، وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم يعني الأعداء. ومن أمثلته واللفظ منكر قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر يعني وأنهار، بدليل قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس، وقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما يعني أئمة، وقوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون يعني سامرين، وقوله ثم نخرجكم طفلا يعني أطفالا، وقوله لا نفرق بين أحد منهم أي بينهم، وقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا أي رفقا، وقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا أي جنبين أو أجنابا، وقوله والملائكة بعد ذلك ظهير أي مظاهرون، لدلالة السياق فيها كلها على الجمع
كلها على الجمع.
واستدل سيبويه لهذا بقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا أي أنفسا. ومن أمثلته واللفظ مضاف قوله تعالى إن هؤلاء ضيفي الآية يعني أضيافي، وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أوامره. وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد أحسن عليك وأنشد سيبويه لإطلاق المفرد وإرادة الجمع قول الشاعر وهو علقمة بن عبدة التميمي بها جيف الحسرى فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب يعني وأما جلودها فصليبة
شريدة قوية. نعم.
وأنشد له أيضا قول الآخر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميس
زمن الجوع، لا تأكلوا بكل ما تسعه معدكم وبطونكم فتشقوا لقلة ذات اليد أو قلة الطعام، كلوا في بعض بطنكم تعفوا أي ترزق العفاف، فإن زمانكم زمن خميس
يعني في بعض بطونكم. ومن شواهده قول عقيل بن علفة المري وكان بنو فزارة شرعا من وكنت لهم كشر بني الأخين يعني شر أعمام، وقول العباس بن مرداس السلمي فقلنا أسلموا إنا أخوكم وقد سلمت من الإحن الصدور يعني إنا إخوانكم، وقول الآخر يا عادلاتي لا تردن ملامة إن العواذل ليس لي بأميرا يعني ليس لي بأمراء، وهذا في النعت بالمصدر مضطرد كقول زهير متى يشتجر قوم يقل سرواتهم هم بيننا فهم رضا وهم عدل. ولأجل مراعاة هذا
متى يشتجر قوم يقل سرواتهم أي سادتهم وكبراءهم هم رضا وهم عدل. نعم.
ولأجل مراعاة هذا لم يجمع في القرآن السمع والطرف والضيف لأن أصلها مصادر، كقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى، وقوله تعالى ينظرون من طرف خفي، وقوله تعالى إن هؤلاء ضيفي.
هذا مضطرد، إطلاق صيغة المفرد وإرادة الجمع في المصادر مضطرد، ولذلك ألحقه، ولا ليس له صلة بما نحن فيه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.